النبي عاش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على
توقف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا عبد الله ورسوله. اللهم أخوة الكرام، تحدثت في اللقاء الماضي كل نفس ذائقة الموت، والموت يعني قد جاء ذكرها في كتاب رب العباد سبحانه وتعالى جل في ما معناها كرباته غمراته، قال الراجل ويطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس، وقد عانى منها نبينا صلوات الله وسلم هذه السكرات. ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم يضع يده في هذا: إن للموت لسكرات، إن السكرات، ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الفاجر والمنافق يعانيات أكثر والمنافق والفاجر، فهؤلاء يعانون العقل فيه. وقد بين المؤمن عندما تكافر: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط مزعا شديدا ولا يكون هذا، يعني منها الكفرة عند الموت. قال تعالى: ومن أظلم مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن العذاب الكافر بالعذاب والنكال. اجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون كنتم، ويخفف تخفف سكرات الموت خفيفة على الشهداء، يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم عليه النار فيموت، ولكنه لا يعني لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم. ويهمك إذا نزل الموت بالإنسان تمنى، نعم، لأن الموت إذا جاء سنتمنى الدنيا. إن كان الإنسان كافر والعياذ بالله تعالى يتمنى لعله يسلم، وإن كان مؤمنا عاصيا تمنى أن يعود لعله يتوب. القرآن الكريم ذكر ذلك، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الكافر بقى يقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمات هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والإيمان، وانتبهوا لذلك، لا يقبل بحال من الأحوال إذا حضر الموت، والتوبة لا تنفع الإنسان إذا غرغر، الندم لا ينفع، الإيمان لا يستفيد منه الإنسان عند الموت، التوبة إذا وصلت الروح الحلقوم وغرغرت لا تقبل من الإنسان. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يظل في الطغيان والفساد وعمل المنكرات والسيئات، هؤلاء لا تنفعهم التوبة إن تكلموا بها عند الموت. قالوا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. حافظ ابن كثير رحمه الله ساق عند تفسيره لهذه الآيات ما يدل على أن الله عز وجل يقبل توبة العبد إذا حضره الموت ما لم يصل إلى درجة الغرارة. وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرر، وهذا رواه الترمذي والإمام ابن ماجه. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ولكن شرط التوبة الإخلاص والصدق، وقد لا يتمكن المرء من هذه التوبة عند الاحتضار وعند نزول الأهوال به. ولذلك يجب يا عبد الله، وهذا ما نستفيده من هذه اللقاءات، أن تتوب من الآن. والمؤمن يفرح بلقاء ربه ومولاه، وهذه مهمة يجب أن ننتبه إليها. المؤمن يفرح بلقاء ربه ومولاه. إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد المؤمن بالبشرى من الله عز وجل ظهر عليه الفرح والسرور، أما الكافر فلا تأتيه بشرى، وبالتالي هو يأتيه وعيد شديد من رب العباد فيظهر عليه الضيق والحزن والتعب. ومن ثم فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار وهو يموت يشتاق إلى لقاء الله تعالى، والعبد الكافر أو الفاجر يكره لقاء ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وقد روى في ذلك أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أم المؤمنين عائشة أو بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا هذا الكلام فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا نكره الموت، من منا لا يكره الموت؟ كلنا نكره الموت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: ليس كذلك، ولكن المؤمن، تأملوا فضل الله تعالى ورحمته بأهل الإيمان، قال: ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله تبارك وتعالى وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، مما هو مقبل عليه، فأحب لقاء الله فأحب الله تبارك وتعالى لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، ولذلك يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ولذلك العبد الصالح يا أهل الإيمان، وأسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء، العبد الصالح لما يجده ويشاهده وهو حتى في سكرات الموت يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى له. وبالعكس الكافر العبد الطالح الكافر ينادي بالويل والهلاك للمصير الذاهب إليه. ولذلك وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري وسنن النسائي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام، لنستعد لذلك، وهذه مسألة مهمة جدا انتبهوا لها، وأنا أتكلم عن الموت وعن خروج الروح من الجسد. العبد إذا حضره الموت حرص الشيطان أشد الحرص على أن يكون موجودا في هذه اللحظة حتى لا يفلت منه الإنسان. الشيطان عدوي وعدوك، يوسوس لنا في هذه الحياة الدنيا، وعند الموت يحرص الشيطان على الحضور. في صحيح البخاري في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط بها ما كان، فليمط يعني يزيل ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وقد ذكر أهل العلم أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو في صورة أمه أو في صورة غيرهما ممن يحب الإنسان، تلك أصدقاء في هذه الحياة الدنيا، عند الموت قد يأتي الشيطان في صورة أحب الناس إليك، أمك أو أبيك أو أحد أصدقائك، في هذه اللحظات الحرجة، ويدعي هذا الشيطان أنه شفيق عليك، رحيم بك، فيقول لك في هذه اللحظات: ادخل في دين اليهودية، ادخل في دين النصرانية، ليزيغ العبد عن الصراط المستقيم. ولذلك في قول الله تعالى: مسألة أو سؤال أو طلب، علينا أن نضعه نصب أعيننا وأن نسأل الله عز وجل إياه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توجد قصص كثيرة حضرها ناس وناس كثيرون، وشاهدوا حال المحتضر، وعلموا أن الشيطان عنده وقتئذ. من ذلك ما حدث به الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: حضرت وفاة أبي أحمد، ده عبد الله بن الإمام أحمد رحم الله الجميع، يقول: حضرت وفاة، يعني كنت موجود حاضر عند وفاة أبي أحمد، وبيدي خرقة حتى إذا مات شددت لحيين، رحمه الله تبارك وتعالى. فكان يروح في سكرات الموت ثم يفيق ويقول بيده: لا بعد، لا بعد. ده من هذا؟ يقول الإمام أحمد، يقول هذه الكلمة وهو في الموت، وهو في حالة الاحتضار. فكان يغرق ثم يفيق ثم يقول بيده: لا بعد، لا بعد، يفعل ذلك مرارا. فقال ابنه عبد الله له: يا أبتي، أي شيء يبدو لك؟ ماذا تشاهد؟ ما الذي يظهر أمامك؟ أنت تقول لا، لا بعد، لا بعد. قال: إن الشيطان قائم بحذائي، عاض على أنامله، يقول: يا أحمد فتني، يا أحمد فتني، يا أحمد، وأنا أقول: لا بعد حتى أموت. هذه في الحقيقة مواقف تجعلنا يا إخواني ننتبه إلى ما نحن مقبلون عليه، ننتبه إلى ما نحن مقبلون عليه، لننال حسن الخاتمة من الله تبارك وتعالى. وهناك أمور في الحقيقة تؤدي إلى سوء الخاتمة، سأذكرها سريعا حتى نتذكرها، وإن شاء الله تعالى نسأل الله أن ينجينا منها. من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى فساد الاعتقاد. ولذلك يا عبد الله، أحرص أنا غاية الحرص، وأسأل الله يتقبل ذلك مني، أن أتعلم صحيح الاعتقاد وأنشره بين الناس. إن فساد الاعتقاد، حتى ولو كان الإنسان زاهدا كاملا حريصا على الخير، لا ينتفع الإنسان به. فلا بد يا إخواني من صلاح الاعتقاد والحذر من فساده، لأن الإنسان قد يعمل الخير كله وهو فاسد الاعتقاد فلا يقبل منه. وتأملوا قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رب العباد بينبئنا بالخاسرين في الأعمال، من هم يا رب؟ من هم؟ قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك لابد يا إخواني بارك الله فيكم من صفاء الاعتقاد ونقائه وصحته. والذي ينجي العبد في ذلك أن يكون على معتقد أهل السنة والجماعة، أن يكون على المعتقد الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان. أيضا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهذا أمر فاش بين الناس، ظاهر بينهم، نراه بين الحين والآخر، من أسباب أيضا سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى: الإصرار على المعاصي. الذي يصر على المعاصي ويألفها تحصل له ظلمة في قلبه فيميل إلى المعاصي ويترك الطاعات، وهذه في الحقيقة تسيء إليه غاية الإساءة وهو في سكرات الموت وفي حالة الاحتضار. وكما اشتهر بين أهل العلم المعاصي بريد الكفر، والذي لم يرتكب ذنبا أصلا أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر يا إخواني. الذي تاب من كل الذنوب أو لم يرتكب هذه الذنوب فهو في الحقيقة ناج إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الخطر العظيم الذي ينتاب الإنسان فيكون في المصر على المعاصي، يكون في المصر على المعاصي. وقد ذكر أهل العلم شيئا كثيرا من ذلك. الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه الكبائر، وقد ذكرها أو ذكر منها كثيرا جدا، وحذر من سوء عاقبة هذه الكبائر. وذكر قول مجاهد رحمه الله: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم. ثم ذكر أن رجلا في حالة الوفاة يحتضر، يذكر بالله تبارك وتعالى ويقال له قل لا إله إلا الله، فيقول شاهك ويقتصر على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ذكر مثالا آخر الذهبي اللي ذكره رحمه الله عن رجل كان يدمن الخمر ويجالس من يشرب الخمر، فلما جاء ويلق أو لقن بالشهادة وهو في حالة الاحتضار ما كان منه إلا أن قال اشرب واسقني، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فاحذروا يا أيها الإيمان يا أهل الإيمان من هذه المعاصي والذنوب والسيئات، واحذروا من أن تقترفوها أو أن تتجذر فيكم فلا تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى منها. أما أيضا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى العدول عن الاستقامة والبعد عنها، لأن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه هذا يكون سببا لسوء خاتمته، كإبليس لعنه الله تعالى. إبليس في بدايته إبليس كان رئيس الملائكة، كان أشد الملائكة اجتهادا في الطاعة والعبادة، ولما أمر بالسجود يا آدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، وبالتالي توعده رب العالمين سبحانه وتوعد من يتبعه بالنار وبئس القرار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاحذروا يا أهل الإيمان من العدول عن الاستقامة، اسأل الله الاستقامة واسأل الله الثبات عليها، لا تنحرف إن استقمت عن الصراط القويم والصراط المستقيم، وكن دائما على وجل من سكرات الموت التي تأتي الإنسان بغتة. ومن أسباب أيضا والعياذ بالله تعالى العدول عن الاستقامة أو من أسباب سوء الخاتمة أعاذني الله وإياكم منها ضعف الإيمان، من أسباب سوء الخاتمة ضعف الإيمان. إن ضعيف الإيمان الذي يضعف في قلبه حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويقوى في قلبه حب الدنيا وتستولي على قلبه، هذا في الحقيقة يخشى عليه عند الموت وعند سكرات الموت. وهناك حكايات كثيرة ذكرها أهل العلم في كتبهم عن أناس في الحقيقة اشتغلوا بالدنيا وبحب الدنيا وارتكبوا كثيرا من المعاصي والآثام والذنوب، فكان حب الدنيا والركون إليها والفرح بها مع ضعف الإيمان الموجب لتقوية حب الله ورسوله كانت سببا في أن ينال هؤلاء كثيرا من الفساد والضلال والانحراف ودخول النار أعاذني الله وإياكم منها. ثم اعلموا يا أهل الإيمان، وقد قلت لكم سابقا أن الموت حتم لازم، وأنه سيأتي كل إنسان. أقول هنا من باب الفائدة أن الأنبياء والمرسلين يموتون، ولكنهم يخيرون عند الموت. فعندما يحضر الأنبياء الموت فإن الله تبارك وتعالى يريهم ما أعد لهم من الثواب الجزيل والأجر العظيم، ثم يخيرهم بعد ذلك بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم والأجر العظيم والثواب الكبير الذي أعده لهم. ولا شك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم، وقد حدث هذا لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. خيره الله تبارك وتعالى بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إليه، فاختار ربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء ذلك في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي صلوات الله وسلامه عليه غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فأنبياء الله